قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الوهاب بن موهب الهمداني قال: أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، إن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. يقول فيه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به أو أن يستنجى منه. وذكر حديث رويفع بن ثابت ابن السكن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وذكر لذلك قصة، هي أن مسلمة بن مخلد رجل عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتلق منه. مسلمة بن مخلد، مسلمة صار واليا لمصر عاملا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية بن أبي سفيان عين مسلمة بن مخلد أميرا على مصر. وقلت لكم في الدرس الماضي أن مصر فتحت على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسلمة ابن مخلد جعل رويفع بن ثابت الأنصاري عاملا له أيضا، قال على أسفل الأرض يعني على أسفل مصر. مصر تنقسم إلى قسمين: أعلى وأسفل، الوجه البحري والوجه القبلي. الوجه القبلي الأعلى، والوجه البحري اليوم الأسفل. فلما استعمل مسلمة ابن مخلد استعمل هذا الصحابي الجليل ليكون أميرا على الوجه القبلي البحري، صاحبه رجل، هذا الرجل يسمى شيبان، وشيبان مجهول كما ذكر صاحب التقريب لا يعرف. القصة: قال شيبان: سرنا معه يعني مع رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه من كوم شريك إلى علقماء. كوم ويقال كوم، والكوم أو الكوم الكثيب الكبير من الرمل أو من التراب. تقول كوم كذا كوم كذا، موضع يجتمع فيه رمل كثير أو تراب كثير يقال له كوم ويقال له كوم. وكوم شريك نسبة إلى رجل يسمى شريك، نسب إليه الموضع، وهو من المجاهدين الأولين الذين أدخلوا الإسلام في تلك الديار، لأن شريك هذا عندما أتى إلى الديار لقي عدو فأتى إلى هذا الكوم واستتر فيه. يريد رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يريد أن يذهب إلى موضع يسمى علقام، فمر على موضع يسمى علقماء، علقماء في الطريق. البداية من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك قبل أن يصلوا إلى علقام، يعني مرافق، يعني دليل. يدل رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه على المواضع والطريق. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء اسم موضع، أو من علقماء إلى كوم شريك شك من شيبان. يريد علقام، علقام اسم موضع في طريق الإسكندرية في ذلك الوقت. فقال رويفع الصحابي اغتنم الفرصة، بدل أن يسيروا هكذا سكون، إما أن يقرأوا القرآن أو يذكروا الله أو أن يتدارسوا العلم أو أن يعطيهم فوائد، هذا يقرأ والآخر يسمع، أو يأتي بنكتة بمسألة علمية يقطعون بها الطريق. هذا كان ديدب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، أتأخذ شيئا من القرآن؟ أمعك شيء من القرآن؟ نعم، أسمعنيه، اجلس بنا نوم ساعة. الصحابي إذا لقي الصحابي يقول له اجلس بنا نوم ساعة قليل نسمع كلام الله تبارك وتعالى، نتذاكر العلم، نتذاكر الخير. فاغتنم رويفع رضي الله تعالى عنه الفرصة وبدأ يحدثهم عن رسول الله، لأن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، إن كان أحدنا ليطير له النصل والقدح ثم وللآخر الريش والقدح. هذه فائدة. نحن كنا على زمن النبي، وإذا قال الرجل كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صحابي. إذا قال المرء منهم كنا نفعل كذا على عهد النبي، كنا نقول كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا، اتفق علماء الحديث على أن هذا الصحابي. فرويفع بن ثابت الصحابي لا شك. إن كان أحدنا ليأخذ نضو أخيه، النضو بمعنى البعير الهزيل الذي ضعف وكل وعجز، نريد القتال والجهاد في سبيل الله، فيأتي أحدنا إلى أخيه ويأخذ منه البعير ويتفقان على أن لهذا النصف مما يغنم، صاحب البعير له النصف والذي يقاتل ويخرج ويجاهد له النصف. إن كان أحدنا ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، نحن المجاهدون المقاتلون، إن كان أحدنا ليطير له النصل والريش، نتفق على أن الواحد منا إذا أخذ النضو البعير وقاتل، إذا وجد سهم نقتسم السهم قسمين، لأحدنا النصل، والنصل معناها الحديدة التي توضع على السهم على القدح، السهم كهذا. العصا تسمى قدح، على رأس العصا يوضع حديدة حتى تخرق وتمضي في الجسد، هذه تسمى نصل. في آخر السهم يؤتى بريش، ويوضع ريش نعام أو غير نعام في آخر السهم كعلامة، إذا رمى بالسهم في القوس يراه من بعيد والعلامة الريش. إذن قدح شبر رصاصة، قدح عصا من بوص أو غير بوص، في الآخر يوجد حديدة خارقة مع قوة ضرب الرامي تدخل في الجسد وربما أن تصل إلى القلب وتخرج، المهم أنه إذا دخلت أثرت. الريش في آخر السهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة، لتتبعن سنن من قبلكم يا أمة محمد، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق ومناهج ومسالك الأمم الذين قبلكم، تعملون ما عملوا. حذو القذة بالقذة، القذة الموضع الأخير من السهم يخرق حتى توضع الريش فيه، الخروق التي تخرق متساوية، توضع ريشتين ثلاثة أربعة متساوية وتمسك، بعد ذلك يأتي بالقوس ويضع النشاب ويرمي فتنفذ. فالنبي قال حذو القذة بالقذة، يعني يا أمة محمد اعلموا أنكم تتبعون اليهود والنصارى وتعملون ما عمل اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أنكم تتشبهون بهم وتحرصون على أن تفعلوا ما فعلوا، ولو أنهم دخلوا جحر ضب دخلتموه، المعنى أنكم لا بد أن تفعلوا ما فعلوا. وفي رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، يجامع أمه علانية أمام الناس، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. وهذا أمر واقع، كل شيء فرنجي وكل شيء الغرب، فعلوا كذا عملوا كذا، ما نقلدهم في الفضائل ولا نتشبه بهم في المحامد ولا نتشبه بهم فيما يكون سبب ومدعاة لنا للرقي والعز، وإنما نأتي إلى التوافه ونتشبه، نتشبه بمغني، نتشبه براقص براقصة، نتشبه بماجن، هذا هيبي وهذا وجودي وهذا سارتري وهذا كذا. لا بد أن يقع الأمر كما قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول، كأنه يقول: نحن في جدة وحاجة، الواحد منا يأخذ بعير الآخر ولو كان البعير هزيلا، ونتفق على أنني إذا غزوت وغنمت أنا آخذ نصل السهم ريش السهم، والآخر يأخذ القدح العصا. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، أيجوز أن يتفق على هذا الأمر أم لا؟ الإمام أحمد والإمام الأوزاعي ذهب إلى جواز ذلك، وجماهير أهل العلم منعوا من ذلك، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ولم نبلغ موضع الشاهد في الحديث. قال رويفع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، أنا أرجو أن يطيل الله عمرك، وإذا طال عمرك سترى ما سأحدثك به. وطال عمر رويفع رضي الله تعالى عنه، وخرج رويفع مع المجاهدين في سبيل الله المعلين لكلمة الله، وذهبوا إلى بلاد إفريقيا. وإفريقيا في كتب الأقدمين المقصود بها برقة، طرابلس، ليبيا، تونس، الجزائر، هذه يقال لها إفريقيا. ولما جاء المستعمر استعمر تلك البلاد، واستعمر أيضا بلاد السودان، كانوا يطلقون كلمة السودان، إذا قالوا السودان يقصدون بها السودان الشرقي الغربي، هذه بلاد السودان. ذهب إليها جهابذة من أهل العلم، وصل إليها بعض أصحاب النبي أو كبار التابعين. لما فتحوا بلاد إفريقيا برقة وطرابلس والجزائر، مشوا في الصحراء، خاضوا، وصلوا إلى بلاد النيجر، وصلوا إلى بلاد السنغال. عقبة بن نافع بلغ إلى تلك الديار يدعو إلى لا إله إلا الله سنة 70 أو قبل 70 من الهجرة، الإسلام وصل إلى هنالك، ولكن لم يرعى، لم يحفظ، فصار بين مد وجزر. ولما كان القرن الرابع والخامس انتشر الإسلام في تلك الديار، وقامت دول إسلامية كبرى، حكومة سنغي، حكومة أسكيا، اقرأوا كتب التاريخ للمقريزي لغير المقريزي، أتوا للحج حتى وصلوا إلى مصر، وفي مصر إلى اليوم رواق التكرور، وفي مصر إلى اليوم موضع سمى بولاق الدكرور، يعني بولاق التكرور، لأن ملك التكرور السودان أتى إلى هذه الديار وأتى للحج ونزل. أشياء عظيمة عجيبة، لكن ما نقرأ يا جماعة، لا يهمني هذا الأمر. الذي يهمني أن نعلم أن السيوطي وصل إلى تلك الديار وكتب لملوك التكرور كتب موجودة معلومة إلى اليوم، المقريزي كتب ما كتب، وصل ابن بطوطة، وصل المغيلي، التلمساني، المنصور الذهبي ملك المغرب، أتى واحتل تلك الديار وأزال حكومة السنغي وما إلى ذلك. المهم برقة طرابلس بلاد إفريقيا لما جاء المستعمر واستعمر تلك الديار سمى إفريقيا كلها إفريقيا، وإلا فإفريقيا في كتب الجغرافيا لا تطلق إلا على تلك الديار، ما عدا ذلك بلاد الحبشة، بلاد السودان، بلاد كذا وما إلى ذلك. فرويفع رضي الله تعالى عنه غزا برقة وتوفي في برقة، أنصاري خزرجي مات في ليبيا سنة 56 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طال عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 46 عام أو 36 عام. ودفن رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه في تلك الديار. وأريد أن أنبه على مسألة: الأنصار تفرقوا، جابوا الأقطار، العرب المقيمون بما بالمدينة ومكة وما إلى ذلك تفرقوا، ذهبوا للدعوة إلى الله تعالى. جهينة موجودة إلى اليوم في غير هذه البلاد، موجودة في مصر. جهينة، بلي، مر، سنان، بعض القبائل التي كانت هنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقامت بالاشتراك في الحروب الإسلامية انتشرت، يوجد منها ما يوجد من مزينة موجودة إلى اليوم في تلك الديار، لأنهم ذهبوا تلك الديار ليبلغوا القرآن وليبلغوا رسالة الإسلام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فلا تستغرب إذا قيل لك إن هذا رجل أنصاري في برقة أو في مصر أو في بلاد السودان أو ما إلى ذلك، نزحوا من هذه الديار ذهبوا إلى تلك الديار للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فرويفع رضي الله تعالى عنه استجاب الله دعاء رسوله فيه وطال عمره رضي الله تعالى عنه. قال النبي له: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس يا رويفع أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة عظم، وهذا موضع الشاهد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. من تقلد عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فبلغ رويفع بن ثابت هذه المسائل الثلاثة. المسألة الأولى أن من عقد لحيته تشبها بالمجوس، المجوس يرخون اللحى ويتركون الشوارب وبعد ذلك يعقدون اللحام والشوارب، يعني يخلط بين اللحية وبين الشارب حتى يكون الشعر هكذا معقد، تشبها بالمجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل هذا الفعل فإن محمدا بريء منه. وأخشى أن يدخل في هذا الباب الطريقة التي نراها اليوم، يترك اللحية ويخففها ويترك الشارب حتى يختلط الشارب باللحية، الشارب فيه شعر حتى يختلط باللحية، ومن هنا كأنه شبه قوس هلال، مجوسية. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدينا ولا على طريقنا ولا على ملتنا، لا بد من الأخذ من الشارب أيها المسلم، لا تحفه يعني لا تحلقه حتى يبقى الشعر خاليا من فوق الشفه، لا، إنما بالمقص، لأن النبي قال: جزوا الشوارب، الجز أن تأخذ وتترك، وإزالة الشارب كله مثلى، نهى عن ذلك السلف: جزوا الشوارب وأعفوا اتركوا اللحى. فمن ترك اللحية وترك الشارب ووصل الشارب باللحية هكذا تشبه بالمجوس. من عقد اللحية، اللحية طويلة يعقدها حتى تبقى كشبه يدي هكذا، مجوسية، نهى عن ذلك رسول الله. ومن تشبه بقوم فهو منهم، قلت في درس ماضي ما يقول البعض: الإسلام يتدخل حتى في اللحية والشارب، ويتدخل في طعامنا وشرابنا، ويتدخل في بعض الأمور التي نعتبرها تافهة وليست بشيء. الجواب نعم، أنت مسلم، سلمت قيادك لله ولرسول الله، وهذا الإسلام يريد منا نحن المسلمين أن نمتاز، أن تكون لنا اعتبارية، لا نكون إمعة، وإنما بمجرد أن ترى هذا المرء تعرف أنه مسلم، لا تقول هذا مجوسي، هذا نصراني، هذا يهودي لأنه تشبه باليهود أو النصارى أو المجوس. بمجرد أن نرى الفرد المسلم في لبسي، في هيئتي، في شؤوني، من دون أن أسأل، هذا مسلم، يجعل الله النور في قلبي، يتشبه بالمسلمين ويتمسك بأحوال المسلمين. ولهذا متى ما قلدنا واتبعنا غيرنا إمعنا وذبنا ولم تكن لنا شخصية ولم يكن لنا اعتبار، لكن نحن مسلمون لنا صفات، بمجرد أن يلقى المسلم المسلم يعرف أنه مسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه متى ما كانوا نصارى أو كانوا مجوس لا نبدأهم بالسلام، وإنما نبدأ بالسلام المسلم. وإذا لقينا اليهودي أو النصراني إن كانت لنا قوة نجعله في نضيق عليه الطريق، لأننا مسلمون أكرمنا الله تعالى بالإسلام. لذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقد اللحية. أما ما يتعلق بحلق اللحية فهذا أمر مفروغ من الكلام فيه، على أنه حرام 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 حرام، ومليون حرام من الأرض إلى السماء، وإن كان العلماء حلقوا لحاهم، وإن كان العلماء ظهروا بهذه المظاهر، سواء كان مفتي أو كان شيخ الإسلام، فإن سيد الخلق رسول الله، إليه المرجع، ولا يجعل أحد ما قدوة إلا إذا اتبع رسول الله. أما إن اتبع هواه، أما إن ترك سنة رسول الله وهدي رسول الله فلا يبالى به. كذلك لا يبالى أيها الأخ بما يقال: يا أخي هذه سنة، إن تركتها أثبت، وإن لم تتركها لا شيء عليك. هذا جماعة متوسطين، اللحية سنة، إن فعلت السنة أثبت، ما فعلت السنة لا حرج عليك. اسمعوا ما قال ابن مسعود، قال: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم، الزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا قيل كلمة سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاثة الفاضلة، لا يعرفون من كلمة السنة إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء المتأخرون وأتوا بالفقه وعملوا أصول للفقه، السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، الفريضة ما يعاقب على تركه ويثاب على فعله، هذا اصطلاح متأخر. وأما نحن في الاصطلاح الحديثي النبوي الهدي الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل سنة بمعنى الطريق، المنهج، المسلك الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن حلق اللحية والله حرام، والذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، حرام حرام حرام. آتيك بدليل واحد فقط، الدليل: كسرى بعث رجل أو رجلين إلى ملك الحبشة بعدما وصل خطاب النبي إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة كتب لملوك الأرض خطاب يدعوهم إلى الإسلام، من ضمن من كتب إليه كسرى. فلما وصل الكتاب الخبيث مزق الكتاب، تكبر تجبر، هذا الرجل العربي يكتب لي يقول لي أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إذن الملك الكبير بعد الروم الحبشة، بعث إلى ملك الحبشة ابعث إلى ملك العرب يأتيني برأس محمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هين عنده بهذا الحد. ملك العرب بعث الرجلين أتيا إلى طيبة الطيبة، وهذا هو موضع الشاهد، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة. وإذا بهما يعني الرجلين حلقا لحيتيهما وأعطيا شاربيهما، ومع الأسف هذا وضع موجود اليوم، ترك الشارب ويحلق اللحية كما فعل الرجلين المجوسيين اللذين دخل على رسول الله. ماذا يريدان؟ يريدان أن يأخذ رسول الله يذهب به إلى كسرى، وأن لهم أن يكون هذا، مجانين هؤلاء. فلما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام أولا بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى، نحن كسرى أمرنا أن نحلق اللحى ونترك الشوارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني بهذا اللفظ. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أضف إلى هذا جزوا أعفوا انهكوا اتركوا، ألفاظ أمر النبي بها صلوات الله وسلامه عليه. وأنا في اعتقادي وما أدين الله تعالى به أن غالب من قام بهذا الفعل لا يعلم أن النبي نهى عن ذلك، ولكن على المؤمن متى ما بلغه أمر الله، أمر رسول الله، نهي الله، نهي رسول الله، عليه أن يتأدب بأدب الله وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا، نحن ابتلينا في هذا الزمان ببلوى، أن من ترك لحيته في بعض البلاد الإسلامية يشرد، يضرب، يؤخذ أهله، يعذبون، يشردون. فما الموقف؟ الموقف بين اثنين، من صمد وتوقف وصبر كتب الله له أجرا، من خاف على نفسه وحلق وهو يعلم أن هذا حرام إيمانه ضعيف على قدره، لكن لا نقول إنه كافر، لا نقول إنه مشرك، ولكن نقول إنه عاصي ارتكب المعصية وقد دعاه إلى ارتكابها جماعة. أبناؤنا، يا ويل من ترك لحيته اليوم، بايع مخدرات، متطرف، مجرم، منافق، يريد أن يحتال ويأكل بالدين، يعني الذي حلق لحيته معصوم، وإنما البلاء كله في من ترك لحيته. وأمر ثالث أقوله نصيحة لله، حرام علي وعليك أن أرى من تمسك بهدي الله وبسنة رسول الله أنا استهزئ به، أنا أتكلم عليه. شوفوا الدقن، دقن دقن الشاك، دقن التيس، مجنون. العقل يخف على قدر الشعر الذي على الوجه، الذي ترك قليل عقله أحسن، الذي كان شعره كثير هذا مجنون، يعني يتهمون رسول الله. الذي كانت له لحية تملأ صدره، ولو علم القائل لهذا القول أن كثرة الشعر في المرء سواء كانت في اللحية أو كانت في الجسد أو كانت في أي موضع، دليل على رجولته ودليل على قوته ودليل على صحته. أما الهزيل الضعيف هو الذي يقل شعره، إن رأيت الأسد وإذا بالأسد كثير الشعر في العنق في الرأس وما إلى ذلك. انظر إلى الرجل، كلما رأيت كثرة شعره دل على قوته وعلى رجولته. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له شعر يملأ صدره، شعر يملأ صدره. إذا قرأ في صلاة الظهر في صلاة العصر الناس يعرفون قراءة النبي بتحرك اليد. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان قول النبي للرجلين: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا. قال: أما ربي فقد أمرني. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لنا نحن أيضا. أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ من شاربي، وهو ديني. الدين في القلب، لا في الشارب ولا في اللحية، لا، الدين في القلب، وما في القلب يظهر على الجوارح. القلب إذا كان زكي طاهر متقي منيب لله تعالى يتحاشى عما حرم الله وعما نهى الله تعالى عنه. إذا كان القلب زكي طاهر صادق، الله جل وعلا أمرني بأن أعفيها على رأس الرسول على لسان الرسول، فكيف أقول الدين في القلب؟ الدين في القلب كما قال النبي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت عندما ترمي نظرك إلى المرء أنت تستطيع أن تحكم بصلاحي بعدم صلاحي على مدى تمسكه بشرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أو تقلد وترا. كانوا يستعملون القوس ويجعلون في القوس وتر، القوس عصا معكوفة، ويؤتى بوتر مثل وتر القطان، الأمعاء الأحشاء قوية يأخذونها ويجعلونها حبل، فيربط رأس من هنا ومن هنا، يعني وتر حتى يأتي بالسهم يلفه على هذا ويجر حتى ينفذ السهم من الرمية. فهذا الوتر إذا استعمل وبلي يعني قدم يأخذونه ويتبركون به، إما يجعلونه على شجرة أو يجعلونه على بعير أو يعلقونه على أنفسهم، لأن هذا قد أدى مفعول، هذا قد قتل 100 أو أكثر، هذا وتر قديم أعطانا فائدة كبيرة، إذن نحن نفعل هذا الأمر لنتبرك بهذا الوتر تبرك. كما وقع يوما أن مر النبي على سدرة وهو في طريقه إلى حنين أو في طريق عودته من حنين، وإذا بشجرة علقوا عليها أوتار، فقال بعض مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني عين لنا سدرة نعلق عليها الأوتار والحبال وما إلى ذلك، كما أن القوم هؤلاء لهم ذات أنواط. فما كان جواب النبي إلا أن قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا الوتر يعلقونه على الصبيان، يعلقونه على أنفسهم، يعلقونه على الشجر، يعلقونه على الدواب، لما؟ يعني أنه يرد العين ويمد المرء ويمد البعير وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا خطأ وشرك، لأن القلب قد عدل عن الله وعاد إلى هذا الوتر. ولو كان هذا الوتر يدفع وينفع لما ذبحت البقرة أو الشاة أو البعير الذي أخذنا الوتر وعملناه منه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترا، أو تقلد وترا،
قلده على نفسه أو على ولده أو على أهله أو على بيته أو على دابته بهذا الاعتقاد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الأمر الثالث أو استنجى برجيع دابة، وقد تقدم لنا الكلام على النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة. رجيع الداب ماكولة اللحم يغيرها الله تعالى ويجعلها علفا لدواب الجن، العظم الذي ناكله نحن يغيره الله تعالى ويجعله طعاما للجن، ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي يعني نستجمر برجيع رجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. هذا ما يتعلق بالرواية الأخرى، الأولى رواية شيبان وذكر لنا القصة كما سمعنا.